بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهج الشرعية. هذه الحلقة الأولى في الكلام عن النساء. أنا وعدتكم أن يكون عندنا 20 إلى 30 حلقة في الكلام عن النساء، نبتدئها بإذن الله وتوفيقه وتيسيره وإعانته، نتكلم عن المناهي الشرعية في حق النساء. وفي الحقيقة وقعت على كتاب جيد حصلته في المعرض اسمه الإملاء في الكبائر والمناهي الشرعية للنساء للأخ الشيخ صلاح فتحي هلل، طابعته مكتبة العلوم والحكم في مصر، وهو كتاب جيد نعزو له في بعض الأحيان لكي نستفيد ويستفاد منه. ليش نتكلم عن المناهي الشرعية للنساء والمناهي الشرعية أحكامها عامة تخص الرجال والنساء؟ طبعا لعدة أسباب. أولا، السبب الأول أن أعظم فتنة وجدت في الوجود وممكن هذه الفتنة لها تأثير على الرجل بالنسبة للرجل هي النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. والسبب مو أن الرجال ذئاب بشرية، لا، إن الله سبحانه وتعالى حبب الأنثى للذكر، هذا محبب من الله. ولذلك اللي ما يحب الإناث أو ما يحب النساء هذا يعني إما أن يكون حصور، يعني الله سبحانه وتعالى صرف ما في قلبه عن الطبيعة البشرية كما قال عن يحيى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. حصور يعني ما يشتهي النساء ولا يقرب النساء، فكان هذه آية من آيات الله. وإلا الإنسان الطبيعي يحب طبيعي، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أزواج، يحب زوجته ويتبادل معها الحب ويكون أنسه عند هذه الزوجة، وكان الحب هذا يصرف بالمصرف الحلال، يعني هذا الحب يوجه توجيه الحلال. ما جاءت الشريعة لتكبت رغبات الناس ولا تكبت شهوات الناس، وإنما جاءت الشريعة لتوجه هذه الشهوات التوجيه الصحيح. إضافة لذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول فتنة كانت لبني إسرائيل كانت في النساء. إضافة لذلك أن أعظم فتنة يستخدمها الشيطان وهي آلة جيدة للإغراء وآلة جيدة للإغواء إنما هي المرأة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت استشرفها شيطان، يعني أول ما تطلع من بيتها أول من يتلقفها الشيطان. إضافة لذلك، الله تعالى هو في القرآن كما ذكر حبب النساء لنفوسنا، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى حببها إلى الرجل وحببها إلى قلبه، فلذلك تملك من الأدوات ومن الآلات ما تستطيع أن تؤثر فيه على عقل الرجل الحازم العاقل الطير عقله، كما قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كنا. يعني ما في وحدة تطير عقل الرجل الحازم العاقل تغير عقله وتأثر فيه مثل المرأة. وما رأيت ناقصات عقل أذهب، يعني عقلها هو يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس عقل الكمال، ومع هذا تؤثر على العقل الكامل أو العقل اللي فيه كمال من الرجال. وعندنا أدلة طبعا من السنة وأدلة من القرآن، ثبت أصلا حتى في بعض الأحاديث والروايات عن نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام كان سبب قتله أن امرأة أثرت على الملك فقالت: لقتل يحيى. وقصتها أن الملك من الملوك في بني إسرائيل أراد أن يتزوج ابنة أخيه، وكانت بنت أخوه غاية في الجمال ومثيرة، فأراد أن يتزوجها، فنهاه نبي الله يحيى، قال: ما يصير، حرام، هذا في شريعتنا ما يجوز تزوج بنت أخوك، أنت عمها تبقى. قال: نعم عمها، لكن ما ربت عندي ولا ربت في قصري ولا في داري، فهي كالغريبة. قال: أبدا، ما دام أنت أخ لأبيها، إما شقيق وإما لأب، فهي حرام عليك إلى يوم الدين، حرمة مؤبدة. فالمهم الملك كأنه خاف وارتعد شوية من نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أمها حزنت، يعني تبي تصير زوجة الملك، فقالت لابنتها: اذهبي إلى الملك في يوم سمره فارقصي بين يديه وأطربيه وأسكريه، فإذا سكر وشرب فسيقول لك الملك اطلبي خلاص. وذلك مع الأسف يعني كثير من الناس إذا سكر ينجز ما لا ينجز في حال الصحو، فهو صاحي كثير من الأوراق تبي توقعها عندما توقع، لكن إذا أتوا له وهو سكران يوقع ما لا يوقع وهو في عقله. شاهد من هذا أن قال لها أطلبي، قالت: أريد رأس يحيى على طبق، يجيب لي رأس يحيى يحط لي على طبق. فأمر الملك أمر أن يؤتى برأس يحيى على طبق. خرج الجيش، مسكوا نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام، قطعوا رأسه وقدموه بطبق لهذا الملك، فقدمه لهذه المرأة. ثم الله تعالى عاقبهم بعد ذلك عقابا شديدا وعسيرا، وجاءت اللعنات على هؤلاء بسبب قتلهم الأنبياء، ولحقت بني إسرائيل لعنات إلى يوم الدين بهذا السبب، أنهم كانوا يقتلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن المرأة إضافة لما ركب الله سبحانه وتعالى فيها يعني من العواطف ومن المشاعر ومن الأحاسيس، ذلك عندها قدرة على أن تؤثر وأن تتأثر، هي سريعة التأثر المرأة لأنها عاطفية، فبسرعة تأثر بالكلام اللطيف الكلام الحسن وغيرها، حتى قال صلى الله عليه وسلم لأنجش، وأنجش كان راعي حاد الإبل، فكان ينشد شعرا للإبل، فقال يا أنجش رفقا بالقوارير، يعني لا تقول شعرا يؤثر في الإبل فتسرع الإبل، فالقوارير اللي هم النساء فوق الإبل يعني ممكن تطيح، هذا معنى. والمعنى الثاني يا أنجش رفقا بالقوارير، لا تنشد شعر فيتأثر البنات من سماعك أو من سماع هذا الشعر. فالبنت عموما بشكل عام أو المرأة تطرب وتأنس وتؤثر وتتأثر. ذلك احنا نعتقد انه اليوم المرأة في العالم الحديث، ما نتكلم عن العالم القديم، في العالم الحديث المرتكز الذي يريده أعداء الإسلام، أول شيء المرأة، لازم نخرب نواة الأسرة. ذلك تلاحظون اليوم في المجتمعات الإسلامية بالذات، المجتمعات الإسلامية هناك تركيز كبير على المرأة، محاولة إخراج المرأة من دورها الاجتماعي، محاولة تفكيك الأسرة عن طريق نشر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، كثرة الطلاق، حالات الطلاق، كثرة المشاكل الأسرية، كثرة الخيانات الزوجية، هذا واقع. لكن شنو أسبابه؟ راح تجد أن هناك أصابع وراء أو أيادي خفية نشرت بعض الأسباب أو نشرت بعض الأشياء التي تكون تؤدي في النهاية إلى الطلاق، تؤدي في النهاية إلى الخيانات الزوجية. هناك محاولة إخراج المرأة عن واقعها اللي الله أراد لها، يعني الله أراد للمرأة أن تكون أماً، أن تكون أختاً، أن تكون عمة، أن تكون خالة، أن تكون مربية، أن تكون صانعة للأجيال، أن تعمل في تخصصاتها، أن تكون منتجة مبدعة، أن تربي. الله أراد لها سبحانه وتعالى وظيفة معينة، ومع ذلك وعدها على الجنة من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله وعد الذكر والأنثى أنه إذا عملوا صالحا أن الله تعالى يحييهم حياة طيبة ويدخلهم الجنة. فهناك حقيقة تركيز كبير جدا على المرأة، محاولة تغريب المرأة، محاولة تغيير المرأة، محاولة إفساد المرأة، حتى تتفكك النواة الأولى وهي النواة الصغيرة، نواة الأسرة. فلذلك تشوف الآن بدأت النواة الأسرة تضيع، يعني بدأ هناك عزوف عن الزواج من الشباب، كثرت حالات الطلاق، هذا كله أثر من آثار غزو وتدمير المرأة. لذلك لازم نفرد حلقات المرأة 20-30-50-100 حلقة لازم نتكلم عن المرأة، لأن المرأة عاطفية والمرأة ضعيفة والمرأة متعبدة كما أن الرجل متعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فدعوني أبدأ معكم اليوم في المناهي الشرعية، ما يتعلق بالمناهي الشرعية في حق النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الهداية والتوفيق. ولما نتكلم ترى على المرأة، إحنا لا ننقص من حق المرأة ولا نتندر بها، لكننا نعتقد أن المرأة هي نصف المجتمع وهي تربي النصف الآخر، فهي كل المجتمع. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم هي نصف المجتمع صح، وهي تربي النص الثاني، فهي تشكل المجتمع كامل، والله سبحانه وتعالى جعل لها حقوق وجعل عليها التزامات وواجبات. ذلك دعوني أدخل معاكم في المناهي الشرعية في حق النساء. أول شيء على المرأة حقيقة أن تجتنب، هذا الكلام للنساء والرجال، أن تجتنب الكبائر والفواحش. فإن الله سبحانه وتعالى وعد أي امرأة وأي رجل إذا اجتنب الكبائر أو اجتنب الفواحش بأن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويدخله الجنة. ذلك إحنا نقول أنه من أتى يوم القيامة وقد زادت حسناته عن سيئاته ولو بحسنة واحدة دخل إلى الجنة وهو من الفائزين، ومن أتى يوم القيامة وقد زادت سيئاته عن حسناته بسيئة واحدة دخل النار بعدل الله سبحانه وتعالى وهو من الخاسرين، ثم الله تعالى يخرجه إن كان من أهل التوحيد فيدخله بعد ذلك الجنة. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة إذا استقامت في حياتها ولم تزني ولم تقتل ولم تأتي بفاحشة ولم تكذب ولم تأتي بالبهتان فإنها تستحق استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تستحق الرحمة والجنة. وقال الإمام الطبري رحمه الله فمن اجتنب الكبائر التي وعد الله مجتنبيها تكفير ما عداها من سيئاته وإدخاله مدخلا كريما وأدى فرائضه التي فرضها الله عليه وجد الله لما وعده من وعد منجزا. هذا الله وعد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، إن الله لا يخلف الميعاد. إذا تجتنب الكبائر أنت يا امرأة أو أنت يا رجل الله تعالى يعطيك ما وعد، كما قال الإمام ابن جرير الطبري قال وجد الله لما وعده من وعد منجزا وعلى الوفاء له ثابتا. وأما قوله تعالى نكفر عنكم سيئاتكم فإنه يعني نكفر عنكم أيها المؤمنون باجتنابكم كبائر ما ينهاكم عنه ربكم، صغائر السيئات يعني صغائر الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لما نهى الله تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودل على أن في الذنوب كبائر وصغائر، وعلى ذلك جماعة من الفقهاء وأهل العلم، وأن الله سبحانه وتعالى أما الكبائر فتكفر بالاستغفار المباشر والتوبة المباشرة، وأما الصغائر فإن الله تعالى يكفرها تلقائيا، الصلاة إلى الصلاة والوضوء والحج والعمرة وغيرها، فإن ذلك كفيل بأن يمسح الله سبحانه وتعالى عن الإنسان الصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر. فمن اجتنب الكبائر، وسيأتي طبعا الكلام عن الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى وعده بأن يغفر الله تعالى له الصغائر تلقاء، يسوي لها ديليت ومسح من صلاة إلى صلاة، فالله سبحانه وتعالى يمسح عنك هذه الصغائر. والكبائر تحتاج إلى توبة مباشرة عن هذا الذنب أو عن هذه الكبيرة. لذلك إحنا نخاف من المعاصي، نخاف من المعاصي لأن المعاصي لها أثر، لها أثر في الدنيا ولها أثر في الآخرة. فأول ما ينهى عنه النساء اجتناب المعاصي، أن تجتنب كل المعاصي، فإن المعاصي تجلب غضب الله، كما قال الله تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وقال الله تعالى وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء لما أخطأوا، وهؤلاء لما عصوا، وهؤلاء لما يعني عتوا عن أمر الله حاسبهم الله حسابا عسيرا. وقال الله تعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقال تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كل معصية وكل ذنب سواء مما وقع من قوم نوح ولا قوم لوط ولا قوم موسى عليه الصلاة والسلام ولا قوم هود ولا قوم إدريس ولا قوم اليسع وغيرهم من الأنبياء كل ذلك يعد معصية، فأخذهم الله سبحانه وتعالى أخذا أليما شديدا. ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في صفحة 103 وما بعدها تكلم عن آثار الذنوب، يعني أنت ما تظن أن الذنب لما تسويه بس والله عاد يوم القيامة يمكن الله يعفو عنك يمكن يحاسبك وتو الناس وبعدين توب، لا لا لا، الذنوب لها آثار معجلة غير الآثار المؤجلة، لها الآثار معجلة غير الآثار المؤجلة. يقولون هذا مثل النقاط اللي يحسبها الأستاذ على الطالب، الحين لما يعطونك دويحية ويحطون لك دويحة حمراء هذا أثر معجل، بعد في أثر مؤجل أن هذه الدوحية مع الدوحية تصير نقاط تأثر على معدلك العام، يعني بالإضافة أنك أنت ساقط معدلك رح ينزل أصلا. الذنوب لها أثر دنيوي بالإضافة إلى الأثر الأخروي، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. اسمعوا يا رعاكم الله نساء ورجالا، وهذا الكلام الجميع، احنا ما احنا مبرئين ولا احنا ملائكة، احنا نعصي، لكن ما هو عيب انك تعصي، العيب انك تستمر في المعصية ولا تتوب ولا تؤوب ولا ترجع إلى الله تعالى. قال ومن ذلك حرمان العلم، يوم الناس محرومة من العلم، علم تسمعونه بالراديو، علم تسمعونه بالأشرطة بالمسجلات بالإنترنت بالإنترنت بالكمبيوترات بالبرامج التلفزيونية وغيرها، ما أحد يسأل ولا أحد يدري، لا أحد فاضي يسمع ولا أحد راضي يقرأ. وهذا أحيانا يكون هو أثر من آثار الذنوب، أن الله يعاقب العبد بحرمانه من العلم. ليش؟ لأن العلم طريق إلى الجنة، والذنب يعيقك عن دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا أنت تمشي بطريق العلم، الله يجعل هذا الطريق بابك إلى الجنة ووسيلتك إلى الجنة ومدخلك إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبعدين راح تكون من الذين يخافون الله، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا كل ما يستحق الناس اللي مستمرين على المعاصي والناس المدمنين على معصية الله سبحانه وتعالى، ذلك الله يصرفهم. كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، يقول: رعاية الله، ربوبية الله لخلقه على قسمين. ربوبية الله لخلقه على قسمين: القسم الأول ربوبيته لكل خلقه، يعني رعايته لكل الخلق، فهو رب كل الخلق، هو سبحانه وتعالى يعطيهم ويرزقهم الهواء ببلاش، المطر ببلاش، يسخر الأرض، يسخر لهم كل شيء، هذا العاصي والمؤمن والكافر، فهو رب للجميع سبحانه وتعالى. ما في إنسان إلا وهو في قرارة نفسه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو رب الجميع. هذه ربوبية عامة، وهناك ربوبية خاصة وهي رعايته لأوليائه. فالله سبحانه وتعالى يرعى أولياءه والعباد الصالحين، طلبة العلم، العلماء، الأنبياء، الشهداء، هذول الله يرعاهم رعاية خاصة بأن يحفظهم ويحيطهم ويثبتهم ويقويهم وينصرهم ويمدهم سبحانه وتعالى بالصبر والتقوى، ويعطيهم سبحانه وتعالى ويلهمهم رشدهم ويثبتهم حتى يلقوا الله وهم على ذلك. هذه رعاية خاصة الله يرعى بها عباده المؤمنين. فلذلك من أول آثار المعاصي لك أو لك، أول أثر أن الله يحرمك من العلم. فإذا رأيت نفسك منصرفا عن العلم، ما تحب تسمع مثل البرامج هذه المفيدة، ما تحب تقرأ قرآن، ما تحب تحضر دروس علم، ما تحب خطبة الجمعة لو طول الشيخ رح تشتكيت عليه شوية، ولا لو زاد في خطبة تمليت، ما تحب تتهجد، إذا رأيت في نفسك ذلك عزوفا عن العلم، فاعلم أنك مو أنت اللي ما تبي، لا، أنت مطرود أصلاً، أنت مطرود عن العلم، لأن الله تعالى أهل الخير الله يجيبهم سبحانه وتعالى. من أحب لقاء الله حب الله لقاء. أنت إذا تحب الله الله يجيبك، أنت ما تحب لقاء الله يبقى ما نحبك إحنا، بعد روح كيفك، الجنة مو واقفة عليك أصلاً. ذلك إذا شفت نفسك مصروف عن العلم، راجع نفسك وشوف ذنوبك، وطالع يمكن عندك من المعاصي، يمكن عندك من الخطايا، يمكن عندك من التقصير، يمكن عندك من الذنوب الباطنة والذنوب الظاهرة، ما كانت سبب لأن صرفك الله سبحانه وتعالى أو صرف الله عنك العلم. أول أثر من آثار الذنب حرمان العلم. وثانيا من آثار الذنوب حرمان الرزق، الله تعالى يحرمك من الرزق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد لا يحرم الرزق بالخطيئة يعملها. فيحرمك الله سبحانه وتعالى من الرزق. العيال هذا رزق، يمكن تنحرم من الأولاد، هذا رزق الله يحرمك منه. الأموال رزق، الله يحرمك من الأولاد. الراحة والطمأنينة رزق، هذا من الله، الله يحرمك منها. فحرمان الرزق يحرمك الله سبحانه وتعالى من الرزق بسبب الذنوب والمعاصي. ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين نفسه أو بينه وبين الناس. وهذه الوحشة التي يجدها الإنسان لو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة التي في قلبه. ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم. ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه. واحد اتصل فيني قبل أيام يقول: يا شيخ تصدق أنا أشعر أن علي لعنة من الله. قلت: أعوذ بالله. قال: شيخ والله وين ما أعطيها ما تمشي، وعجزت، ما الدنيا هذه أحاول مي ماشية معي بأي طريق، حتى مرات أقول يعني أنا لحقتني لعنة ولا علي شنو غضب من الله. لو دققت في نفسك لو وجدت أن عندك من الذنوب، وخاصة ظلم الناس، لو وجدت عندك من الظلم. وبالفعل هذا بعد ما تكلمت أنا مدة معاه، تبين أن الأخ عنده مطعم وظالم العمال وحارمهم وخاصم منهم ومؤذيهم، والله سبحانه وتعالى عاقبه بضيقة في صدره ووحشة في أخلاقه وحرمان من العلم وحرمان من الرزق وخسائر، خسارة من بعد خسارة. ظلم يا أخي، ظلم، ظلمات. ولذلك يجد الإنسان من الذنوب بسبب الذنوب ظلمة يجدها في قلبه، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة الإنسان. ومنها أن العاصي يصير في قلبه وهن وفي بدنه ضعف، ومنها أن العاصي يحرم من طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يجد الخير والنور والبركة اللي نلقاها الحمد لله في المساجد وفي صلاة الجمعة وفي صيام رمضان وفي الحج إلى بيت الله. عنده فلوس وعنده خير ما يروح حج، يا أخي روح حج. قال لا لا بعدين، هذا الله حارمه من الطاعة، هذا مطرود، الله حارمه من الطاعة. لقيت لي واحد عمره 63 سنة، قلت له حجي؟ شي يقول لا تقول لي حجي. قلت ليش ما أقول لك حجي؟ قال أنا ما حجيت. قلت ليش ما تحج؟ قال والله مو فاضي. قال طيب مو فاضي، شفت الحين مو انت ناسي الله؟ قال يعني مو ناسي تقدر تقول. قلت الله يقول إنا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، إنا نسيناهم ونسيناكم، فالله تعالى سيهملك يوم القيامة في أرض المحشر كما أهملت أوامرهم. قال ايش دعوة شيخ تشدد علي؟ قلت انا ما اشدد عليك، هناك بعد يوم القيامة ما فيها واسطات، ما فيها فلوسك، ما حد يعرفك اصلا. يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه، لو تجيب العالم كلها حتى تدفع فدية عنك ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كلا، الله ما يقبل منك إلا أن تأتي بنفسك. الحساب يوم القيامة فردي، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا عند الله سبحانه وتعالى. حديث طويل، خلونا الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.